الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو المجلس الثامن والأخير في هذه الدورة في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وبهذا المجلس نختتم هذه الدورة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. وكنا قد وصلنا إلى باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وهذا هو الباب الثامن مما يستدل به البخاري على إثبات الكلام لله تعالى. وسبقا أشرنا إلى أن هذه المسألة من المسائل التي شاعت في زمن الإمام البخاري، وامتحن الناس فيها امتحانا عظيما، وأن المأمون أجبر الناس على نفي صفة الكلام وإنكار أن القرآن منزل، بل أجبر الناس على أن يقولوا إن القرآن مخلوق. وحصل ما حصل فتنة في زمن الإمام أحمد، ولذلك نجد أن الإمام البخاري ركز على هذه المسألة للرد على أهل البدع. ولكل قوم وارث، فهؤلاء أهل البدع لهم الآن جماعات وأتباع في العالم في الوقت الحاضر، ولذلك فينبغي أن يضبط طالب العلم أصول العقيدة السلفية الصحيحة ليكون على بينة من أمره. هذا الباب إذن عقده المصنف رحمه الله ليثبت كلام الرب عز وجل. ذكر أول حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، يعني من إيمان، فيدخلون. ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. قال أنس: فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد أدنى شيء، المراد بالشيء الإيمان، وهو أقل جزء من الإيمان، وهو دليل على تفاوت الإيمان بين الناس، وأن الإيمان يزيد وينقص. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف الصالح، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين عندهم أن الإيمان يذهب مرة واحدة. فعندهم مرتكب الكبيرة يكون كافرا، لكن الخوارج يقولون يكون كافرا، والمعتزلة يقولون يكون في منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا، وأما في الآخرة فتحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ينبغي أن يضبط وأن يحفظ، خلاف للخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة يكون في النار خالدا فيها. إذن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يكفر. حتى لو كان منتحرا، إنسان منتحر قتل نفسه هل يكفر؟ نعم، جواب لا يكفر. الانتحار قتل النفس، قتل النفس من كبائر الذنوب، فيدخل في هذه القاعدة حتى لو كان منتحرا. إذن فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا دخل النار لا يخلد فيها، لهذا الحديث وما جاء في معنى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث الشفاعة، ونلاحظ أن المؤلف كرر هذا الحديث، وذلك لأنه حديث عظيم ويستفاد منه فوائد كثيرة. سبقا شرحنا وعلقنا على هذا الحديث مرارا، ولا حاجة لأن نعيد الكلام مرة أخرى. وغرض المؤلف من إراده أن فيه الدلالة على أن الله تعالى يتكلم والخاطب من شاء من عباده، وأنه متى شاء تكلم يوم القيامة وقبلها. ثم ساق المصنف بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود في آخر أهل الجنة دخولا، قال إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار رجل. إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج يحبو حبوا، فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأة، فيقول له ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يعيد عليها الجنة ملأة، فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار. وسبقا ذكرنا أيضا في رواية مطولة قصته، وأن الله يأخذ عليه العهود والمواثيق. أولا يقول ربي اصرف عني عذاب النار، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق لا يسأل غيرها، ثم بعد ذلك يقول قربني من الجنة، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، فيأخذ الله عليه العهود فيقول يا ابن آدم ما أغدرك، ألم أخذ عليك العهود والمواثيق لا تسألني غيرها، ثم يقول الله له ادخل الجنة، فيقول يا رب الجنة ملأة، فيضحك رب العالمين. ثم بعد ذلك يدخل الجنة، عندما قبل يدخل الجنة يقول الله له تمنى فيتمنى، يقول تمنى فيتمنى، فيذكره الله تعالى فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع أمنياته، ثم يقول الله له فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، وهذا آخر أهل الجنة دخول الجنة، وهو أقل المؤمنين إيمانا وأكثرهم معاصي، ومع ذلك يعطيه الله هذا العطاء العظيم. يعني يقول تمنى ثم تمنى ثم تمنى حتى تنقطع أمنياته، فيذكره الله بأمنيات أخرى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى إلى انتهت جميع أمنياته، يقول الله له فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، وهذا أقل أهل الجنة منزلة، سبحان الله، ما بالك بمن هو فوقه، شيء عظيم. ولذلك يعني يا أخواني، نعيم الجنة هو السعادة الحقيقية، هو السعادة الأبدية. دخول الجنة هو التعريف النهائي للسعادة. إذا أردت التعريف النهائي للسعادة فقرأ قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذا هو التعريف النهائي للسعادة، وإلا والله غيرها ليس بسعادة. نعيم الدنيا مهما حصل الإنسان من نعيم الدنيا لن يبقى، النهاية الموت، ومن بعد الموت جزاء وحساب وبعث ونشور. هب أن الدنيا أتت إليك صفوا، أليس مصيرها إلى الفناء؟ فالسعادة الحقيقية هي دخول الجنة، لأنها سعادة أبدية، يعني إلى ما لا نهاية. مقام الإنسان في الجنة ليس ألف سنة ولا مليون سنة، إلى ما لا نهاية، أبد الآباد. ثم فيها من النعيم شيء لا يخطر على البال، يعني هذا الآن الذي نتكلم عن حاله، أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة درجات، أقل أهل الجنة منزل، يتمنى حتى تنقطع جميع أمانيه ويذكره الله تعالى بأماني أخرى، ثم يقول الله له فإن لك ذلك وعشرة أمثال. تصور هذا العطاء العظيم، هذا أقل أهل الجنة منزلة. إذا فكر الإنسان بهذا يعرف حقارة هذه الدنيا، أنها لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء والتعب والنصب والشقاء والمخاصمات، يجتهد للجنة التي هي فيها السعادة العظيمة التي لا أعظم منها، والسعادة الأبدية. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث عدي بن حاتم، وسبق أيضا التعليق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل واحد من الناس ليس بينه وبينه ترجمان بلغته التي يتحدث بها سبحان الله، ويقرره الله بذنوبه، يقول عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال الله فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يقول هذا لعبده المؤمن. والله على كل شيء قدير. ولما سئل مع عباس كيف يحاسب الله الناس في ساعة واحدة، قال أليس يرزقهم في ساعة واحدة؟ قدرة الله تعالى لا حد لها، فهو على كل شيء قدير. وهنا يعني النار تكون حائلة بين الناس وبين الجنة سبحان الله، مع أن النار في الأرض والجنة في السماء، ولكن عالم آخر يختلف عن الدنيا لا نستطيع أن نتخيله، ولكن نؤمن به كما ورد. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن تتصدق بشق تمرة. فكل شيء ينفع الإنسان يوم القيامة، كل شيء. ولذلك إذا مات الإنسان يرى أن كل شيء مرتب على ما عمل في الدنيا. ثم ساق المؤلف حديث ابن مسعود، وسبق معنا مرارا وسبق التعليق عليه: إن الله يجعل السماوات على الأصبع والأرض على الأصبع، إلى آخر الحديث، فلا نحتاج إلى أن نكرر الكلام فيه. ثم ساق حديث ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني يضع ستره يستره ربه عن رؤية الخلائق لئلا يفتضح أمامه، لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد والكرب والشدة. تصور أن الرب العظيم يكلمك ويقررك بذنوبك ويسألك، كيف سيكون موقفك؟ يقول الله له للإنسان: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول، طبعا هذا للمؤمن: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأهل النار قد يكلم الله بعض أهل النار، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض يوم القيامة أربعة من أهل النار يعرضون على الله، فيقول أحدهم: يا ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها. فينجيه الله تعالى من النار ويدخله جنة، ويعيد الثلاثة الآخرين إلى النار. كلهم مستحقون النار، لكن الله عرضهم عليه لعلهم أن يسألوه فيرحمهم. واحد منهم هو الذي سأل، الثلاثة الآخرون سكتوا، وهذا يدل على أن على أهمية المبادرة، فضل المبادرة، وأن الإنسان إذا سنحت له فرصة ينبغي أن يبادر وأن يقتنصها ويغتنمها. ولهذا يعني ذكر الشراح قالوا هذا فيه دليل على ذم العجز، يعني هؤلاء الثلاثة سكتوا وعجزوا، عندهم عجز وكسل وليس عندهم مبادرة. هذا الرجل واحد منهم سأل الله، قال يا ربي إذا أنجيتنا من النار فلا تعدني فيها، فأنجاه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الآن يعني في الدنيا لأجل أن نستفيد، من هذه القصة. فالإنسان ينبغي أن يغتنم مواطن الرحمة في الدنيا وأيضا في الآخرة كلها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وأورد المصنف هذا الباب أيضا لإثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذه الآية هي أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة ومن وافقهم في إنكار صفة الكلام. سبحان الله، يعني هم ينكرون صفة الكلام لله، الله يرد عليهم يقول وكلم الله موسى تكليما، تكليما حتى لا يؤولوا كلم، لأنهم هم يؤولون كلم، كلم الله موسى، قالوا لما ليس مقصود الكلام الذي بالحرف والصوت، رد الله عليه قال تكليما تأكيدا لأنه كلمه. فالعجب يعني من هؤلاء. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إنه لا يستدل مبطل بدليل، يقول ألتزم، يقول ابن تيمية ألتزم أنه لا يستدل مبطل بدليل من القرآن أو السنة إلا جعلت هذا الدليل دليلا عليه. فهل هناك أصرح من هذا من إثبات صفة الكلام لله أن الله يقول كلم الله موسى تكليما؟ هل هناك شيء أصرح من هذا؟ لكن هؤلاء يعملون عقولهم، يعني كيف يكلم الله آدم، كيف يكلم الله موسى، إذا كلم الله موسى إذا هو يشابه خلقه، هذا غير صحيح. كلم الله تعالى كلاما على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب كلم الله موسى على الأرض وهو فوق العرش، هل يخلو العرش عندما كلم الله؟ هل خلى العرش عندما كلم الله موسى؟ لا، ما خلى العرش. طيب عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فغفر له، هل يخلو العرش؟ لا يخلو العرش، الله على كل شيء قدير. الله الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لا يقاس الخالق بالمخلوق، فالله على كل شيء قدير. يكلم موسى وهو فوق عرشه، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يقاس الخالق المخلوق. فهؤلاء الفرق المنحرفة باب الأسماء والصفات إنما أتاه هذا الانحراف سواء من جهة التأويل أو من جهة التعطيل أو التحريف، أنهم يشبهون الله بالخلق، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم وموسى. وجاء في الرواية الأخرى أن موسى لما لقي آدم قال لآدم خيبتنا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أتلومني على شيء كتب الله عليه قبل أن أخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وموسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابت ذريته بما فعل من الأكل من الشجرة، لا لأنه تارك الأمر مذنب عاصي. ولهذا لما قال لماذا أخرجتنا خيبتنا وخرجتنا من الجنة، ولم يقل لماذا خالفت أمر الله وعصيت وكما قال ابن عباس بن تيمية وغيره، يقول موسى أعلم من أن يلوم آدم على معصية، فلم يلوم على ارتكاب معصية وإنما يعني لامه على المصيبة التي حصلت. والقدر يحتج به عند المصائب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، لأن موسى قال هذه آدم قال هذه مصيبة، احتج بالقدر. وعلى هذا فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، هذه قاعدة، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. فإذا ينبغي نفهم هذا الحديث على الفهم الصحيح، موسى أعلم من أن يلوم آدم على ارتكاب معصية، لم يلومه على ذلك، إنما لامه على المصيبة التي حصلت، فاحتج آدم القدر. واحتجاج آدم هنا صحيح، لأنه احتج بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصيبة سائغ، لأن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. ولو أن شخصا مقصر في الصلاة نصح قال والله أنا قدر الله علي أني أكون مقصرا في الصلاة، هنا احتجاجه غير صحيح، احتجاجه بالقدر غير صحيح. ولهذا لما قال لما سرق رجل في عهد عمر أمر بقطع يده قال لا تلومني يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. فلا يحتج إذن بالقدر في ارتكاب المعاصي وفي المعائب، لكن إذا وقعت المصيبة يحتج بالقدر. إنسان وقعت له مصيبة، حصل له حادث سيارة، حصلت له خسارة، حصل له طلاق، حصل له مصيبة من المصائب، هنا يحتج بالقدر، يقول هذا شيء قد قدره الله عليه. فإذا هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. أضبط هذه القاعدة وطبقها، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. ثم أيضا آدم قبل أن يخلقه الله قدر أنه في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أصلا آدم خلق لأن يكون في الأرض، يعني يعني قول بعض الناس إن لو آدم ما أكل من الشجر كان نحن في الجنة، أصلا نقول الله تعالى قدر أن قبل أن يخلق البشرية، قبل أن يخلق آدم وذريته، يعني قدر أن يكونوا في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولهذا بعض أهل العلم قال إن الجنة التي دخلها آدم ليست هي الجنة التي وعد المؤمنون بها في الآخرة، لأن الجنة التي وعد المؤمنون بها في الآخرة من يدخلها يخلد أبد الآباد، آدم لم يخلد فيها، ولأن الجنة التي في الآخرة لا يدخلها إبليس، إبليس أكثر الكافرين، هنا كيف دخل إبليس؟ ولأن الجنة التي وعد فيها المؤمنون جنة ليس فيها تكليف، أما هذه فيها تكليف، كل ما شئت ولا تأكل من هذه الشجرة. فهذا قول لبعض أهل العلم. المقصود أنه في هذه القصة حج آدم موسى لأن آدم احتج بالقدر على المصيبة. ومحل الشاهد قوله وكلامه، اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ففي إثبات صفة الكلام لله. وملائك الرحمن ونسائمه.